إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. إخوة الإسلام، قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم، أي يمتحنون بسؤال الملكين منكر ونكير. ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم، أي يمتحنون بسؤال الملكين منكر ونكير. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن رأيته إلا وقد رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار، وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت به لموقنا. وأما المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يعتقد، يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله. فيقولان له: قد علمنا إن كنت بذلك لموقنا. فيفسح له في قبره 70 ذراعًا في 70، وينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وأما المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له: قد علمنا أنك لم تكن به موقنا. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال هكذا معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عود، فجعل ينكت به في الأرض، وجعل يرفع رأسه ويضعه، ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من ثياب أهل الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فتخرج منها رائحة طيبة، فيقال: ما هذه الروح؟ فيقال: روح فلان ابن فلان. فلا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض ولا بينهما إلا صلى عليه، ثم يعرجون به إلى السماء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون فتفتح له أبوابها، ثم يشيعه من أهل السماء الدنيا مقربوها إلى السماء التي تليها، وهكذا حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون؟
كتاب مرقوم يشهده المقربون، ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في بدنه، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: محمد عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: فينتهرانه مرة ثانية أشد من الأولى، فيقعدانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهذه آخر فتنة تعرض على المؤمن، وهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول: ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا محمد عليه الصلاة والسلام. فينادى: أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة، وافرشوا له من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فلا يزال هكذا حتى تقوم الساعة. ويدخل عليه شاب حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فإذا رآه استبشر خيرا وقال: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، أبشر بالذي كنت توعد، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، قد والله علمتك سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصيته. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، فيقول: نم حتى تقوم الساعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، وهي الثياب الخشنة من ثياب أهل النار، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيقعد عند رأسه، ثم يقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في بدنه، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فلا يبقى عرق ولا عصب إلا تقطع، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، فتخرج منها ريح هي أنتن ريح على وجه الأرض، فلا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض إلا لعنه. ثم يعرجون بها إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقول: فلان ابن فلان، بأقبح الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون فلا تفتح له أبوابها. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: فتطرح روحه من السماء طرحا. ثم قرأ قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فينتهران ويقعدانه ويقولان: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ يقول ها ها لا أدري، فيقولان ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه، فيقولان محمد، فيقول لا أدري سمعت الناس يقول شيئا، فيقولان لا دريت ولا تليت وعملك مردود عليك. ثم ينادى اكتبوا كتاب عبدي في سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. فيأتيه من سموم النار وحرها حتى تقوم الساعة، ويوكل به أعمى أصم أبكم، معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضرب ضربة بين عينيه فيصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة ثانية فيصيح صيحة لو سمعها أهل الإنسان لصعق، أي مات من شدة الفزع. ويدخل عليه رجل أسود الوجه منتن الريح مهلهل الثياب، فإذا رآه استبشر شرا وقال من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالشر. يقول أنا عملك الخبيث، أبشر بالذي كنت توعد، أبشر بنار حامية، والعياذ بالله. وهكذا يتم سؤال الإنسان في القبر بمجرد دفنه، بمجرد دفنه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت قال استغفروا لأخيك وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ثم يعرض عليه مكانه في الجنة أو في النار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤال الملكين في القبر ونعيم القبر وعذابه، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان بثبوته ولا يخاض في كيفيته، لأن إعادة الروح إلى البدن في القبر غير إعادتها إليه في الدنيا، فيجب الإيمان به والسكوت عن الخوض في كيفيته. كما يجب أن يعلم أن سؤال الملكين ليس للروح وحدها ولا للبدن وحده، وإنما للروح والبدن، كما أن نعيم القبر وعذابه ليس للروح وحدها ولا للبدن وحده، وإنما للروح والبدن. ينعم الإنسان بروحه وبدنه ويعذب كذلك، ويفوض الكيفية إلى الله، فالله على كل شيء قدير. فهذه الفتنة التي يفتن فيها المسلمون في قبورهم، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم، أي يمتحنون في قبورهم بسؤال منكر ونكير. ثم قال الرجل إلا الشهيد، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، يعني أن من قتل شهيدا لا يسأله الملكان في قبره سؤال القبر. ما لماذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وبارقة السيوف أي لمعانها تبرق أي تلمع. قال القرطبي رحمه الله قال الترمذي الحكيم معنى هذا الحديث أن هذا الذي ثبت عند اللقاء حتى قتل في سبيل الله، هذا برهن بثبوته على إيمانه، فلا يحتاج إلى سؤاله في قبره، لأنه عند التقاء الجمعين يفر المنافقون ويهربون ولا يثبتون، وأما المؤمن الصادق فإذا التقى الجمعان ثبت وأخذته الحمية لله والعصبية لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فكان ثبوته إظهارا لإيمانه فلا يحتاج إلى سؤاله عنه في قبره. وهذا من فضل الشهادة ومن فضل الشهداء، أن الشهيد لا يسأل في قبره عن دينه كما يسأل عامة المؤمنين. وفضائل الشهادة كثيرة. عن مسروق قال: سألنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال عبد الله: أما إنا قد سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي رب، أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا؟ فأعاد عليهم السؤال مرة واثنين وثلاث، فلما رأوا أنهم لم يتركوا حتى يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة ثانية، فلما رأى أن ليس بهم حاجة تركوا. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. ولكن يجب أن يعلم أن الشهيد الذي وعد بهذه الفضائل كلها وغيرها مما لم نذكر، إنما هو الشهيد الذي أخلص نيته لله وضحى بروحه في سبيل الله إعلاء لكلمة الله ودفاعا عن دينه وعرضه وأرضه ووطنه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه أو أهله أو دينه فهو شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، فتنة القبر حق، ومما ينجي منها الشهادة في سبيل الله، ومما ينجي منها الرباط في سبيل الله. ومعنى الرباط حراسة الثغور والحدود حتى لا يهجم منها العدو. عن أبي أمامة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا آمنه الله من فتنة القبر. من مات مرابطا آمنه الله من فتنة القبر. وعن فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مؤمن يختم على عمله إلا من مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. قال الترمذي الحكيم: إنما وقي المرابط فتنة القبر لأنه حبس نفسه في سبيل الله وجعلها جيشا لمحاربة أعداء الله تبارك وتعالى، فأظهر بذلك صدق إيمانه، فلا يحتاج إلى سؤاله في قبره عن دينه. ومما ينجي من فتنة القبر الموت يوم الجمعة أو ليلتها. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. فهذه أعمال صحت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنجي من فتنة القبر، وألحق بعض العلماء بها ما كان خيرا منها أو مثلها. ألحق بعض العلماء بهذه الأعمال ما كان خيرا منها أو مثلها، فقال الترمذي الحكيم: إنه يلحق بهؤلاء الصديق، فالصديق لا يسأل في قبره عن دينه، لأن الشهيد ومن دونه رتبة وهو المرابط في سبيل الله صحت الأحاديث بأنهم لا يسألون في قبورهم، ومرتبة الصديقية أعلى من مرتبة الشهادة، ولذلك قدمها الله تعالى في الذكر في قوله: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديقية مرتبة أعلى من مرتبة الشهادة. فقال الترمذي الحكيم: إذا كان الشهيد ومن دونه لا يسألون في قبورهم، والصديق أعلى مرتبة من الشهيد، فالصديق لا يسأل في قبره. وكذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مما ينجي من فتنة القبر الموت بالطاعون أو الصبر في البلد التي نزل بها الطاعون. فمن مات بالطاعون فهو شهيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة لكل مسلم. فمن مات بالطاعون فهو شهيد، فلا يسأل في قبره. ومن نزل الطاعون ببلده فحبس نفسه فيها ولم يخرج منها فرارا من الطاعون ثم مات بغير الطاعون، فلا يسأل في قبر أيضا، لأنه بثباته في الأرض يعد كالمرابط في سبيل الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال: إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة لهذه الأمة. ما من عبد ينزل الطاعون ببلد هو فيه فيمكث فيه ولا يخرج من البلد صابرا محتسبا إلا كان له أجر شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبنا ويثبت أقدامنا، وأن ينجينا من سؤال القبر وعذابه، وأن يسكننا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يجعلنا أن يجعل منازلنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.